بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق ب بتتمة في باب الحجب، وهو بالحديث حول باب المشتركة. باب المشتركة، وقلنا المشتركة هذه عبارة عن مسألة، ما أركانها؟ زوج وذو سدس، أم أو جدة، وقبلهم إخوة لأم، وشقيق أو أكثر. هذه المسألة تسمى بالمشتركة أو المشركة أو اليمية والمنبرية والعمرية والحمارية إلى غيرها من الأسماء. ولا تكون هذه المسألة مشركة إلا بثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ أولا، أكثر من واحد. أحسنت، أن يكون الإخوة لأم اثنان فصاعدا. لماذا؟ لكي يكون فرضهم الثلث. أما إذا كان واحدا فسيعطى السدس، وما تبقى سيكون لمن؟ للأشقاء. الشرط الثاني محمد، نعم، أن يكون الإخوة ذكورا أو ذكورا وإناثا. أحسنت. طيب لماذا؟ لأنه لو كان إناثا فقط ماذا سيقع؟ نعم صدام، نعم، إذا كنا إناثا سيأخذنا فرضهن وهو الثلثان، وعندها تعول المسألة ولا تكون من باب المشركة. طيب الشرط الثالث، نعم، أن يكونوا إخوة أشقاء أو لأب. أما إذا كانوا لأم فإنهم يحجبون بالإجماع، ولا تكون هذه المسألة من باب المشركة. طيب، كلام العلماء فيها، نعم، نعم، يحجبون. هذا هو ماذا الصواب في هذه المسألة، أن الإخوة لأم يأخذون الثلث، والإخوة الأشقاء أو لأب أو من معهم فإنهم ماذا؟ يحجبون ولا يأخذون شيئا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فربنا تبارك وتعالى يقول: وإن كانوا، أي الإخوة لأم، أكثر من ذلك، أي أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى، أي لأقرب رجل ذكر، وذهب بعضهم إلى أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يشاركون الإخوة لأم، وليس معهم في هذا دليل، وإنما هي مجرد استحسانات وقياس بعيد، والصواب خلافه. تكلمنا كذلكم أيضا يا إخوان حول باب الجد مع الإخوة، يعني في حال اجتماعهم في مسألة واحدة، أما في حال انفرادهم فهذا قد سبق الكلام عنه. وبالنسبة لمسألة الجد مع الإخوة، الخلاف فيها مشهور جدا، وكان بعض السلف بل كثير من السلف يتوقى ويتحاشى الكلام في هذه المسألة وخلاصة ما يذكر فيها يا إخوان، نعم، قولان مشهوران. نعم، يشاركون الجد في الميراث، هذا مذهب جماعة من أهل العلم، كما جاء يعني عن عمر في قوله الأخير، أو ماذا عمر، نعم، جاء عنه، وجاء عن عثمان، وجاء عن زيد بن ثابت وابن مسعود وعلي وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي. والمشهور عن أحمد أن الجد لا يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب. طيب، القول الثاني، أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة، ويمنعهم من الميراث، وهذا يا إخوان هو القول الصحيح، وهو قول كثير من الصحابة. جاء عن 14 صحابيا في مقدمتهم الصديق رضي الله تعالى عنه، وأيضا هو قول جماعة من التابعين ومذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد، واختاره البخاري، وهكذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمجدد محمد ابن عبد الوهاب، ومن المعاصرين ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان والوادعي وغيرهم من أهل العلم. وهذا هو الصواب، وشيخ الإسلام ابن القيم قلنا نصر هذا القول في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، نصره من 20 وجها وبين أنه الصواب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن جمهور الصحابة موافقين للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهذا هو الصحيح يا إخوان، وعلى قول من يقول أن الجد لا يسقط ولا يحجب الإخوة وأنهم يرثون معه، قلنا لهم في ذلك عدة طرق، وينظرون في هذه الأحوال وهذه الطرق ما يكون للجد يعني أكثر حظا، هم يخافون من ماذا؟ من السقوط والحجب، إذن لابد أن يرضوا الجد، فينظرون للجد إيش أحسن حال ممكن يأخذ إيش حظ أوفر، فإذا كانت المقاسمة جعلوه كواحد منهم، وذلك كما إذا كان مع الجد أخ واحد فالباقي مناصفة بينه وبين الجد. وأحيانا يكون أن يعطى السدس هو الأنسب، أو ثلث المال كاملا هو الأنسب، أو ثلث الباقي هو الأنسب، فينظر ماذا الأصلح والأحظ للجد فيعطى إياه. هذا على القول يا إخوان المرجوح بأن الجد لا يسقط الإخوة. طيب، لو كان مكان الجد أب، فما هو الحكم يا أبا الحسن؟ كيف الإخوة يحجبون؟ عاشي كلام ثاني والله، هذا في خلاف؟ لا، ما في خلاف، بالإجماع الأب يحجبهم، والخلاف في الجد، هل يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب؟ الصحيح وهو قول الصديق وجمهور الصحابة فمن بعدهم أنه نعم يقوم مقام الأب فيحجبهم. طيب إذا كان مع الجد إخوة لأم، يا إبراهيم، إذا كان مع الجد إخوة لأم فهل يحجبهم أيضا أم أنهم يرثوا معه؟ يحجبهم بالإجماع، يحجبهم بالإجماع. واضح الخلاف فيما إذا كان الإخوة أشقاء أو لأب، أما إذا كانوا لأم فهؤلاء محجوبون، فهؤلاء محجوبون حتى على قولي من يقول بأن الإخوة يرثون مع الجد. طيب بقي تتمة تتعلق بباب الجد مع الإخوة، وهو ما يسمى بباب الأكدرية. باب الأكدرية، والأكدرية يا إخوان قيل نسبة لرجل من أكدر، نسبة إلى رجل من أكدر. قالوا سأل عنها زيد ابن ثابت فاضطرب فيها وكدرت عليه أصوله، وقيل هذه القصة لا تصح. وذكر بعضهم أن الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان سأل رجلا من أكدر كان عنده اشتغال أو له اشتغال بالفرائض عن هذه المسألة، فقال فيها بهذا، قال فيها بهذا. طيب وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. الأكدرية، الأكدرية أركانها، أركانها أربعة. الأكدرية أركانها أربعة. عندنا سيكون زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب. عندنا زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب مكان الشقيقة. نعم عند من يا أبا شيماء؟ بسم الله. كم ستعطي الزوج مع وجود الأم؟ كم ستعطي الزوج مع وجود الأم؟ الربع لوجود. قد نغالي تكشف، سامحنا. كم ستعطي الزوج؟ الزوج له حالان، نصف أو ربع. نصف عند عدم الفرع الوارث، ربع عند الفرع الوارث. الأم ما لها دخل إلا من عندي هذا. النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. أحسنت. نعم الأم، الأم لها فرضان، ثلث أو سدس. ثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وسدس عند وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة. شوف طريقة القرآن يا إخوان، خلاص مريحة، ما تجعلك تتردد. تقول لي الأم ربع، من قال لها الربع الأم؟ من أعطاها الربع؟ النصف؟ لا ما في نصف، مش تخمين يا إخوان. واحد يخمن يقول أنا بجيب إيش تارة، لا، لابد أنت حين أن تقول ربع أو ثلث يكون عندك جواب ثاني. لماذا؟ نعم تفضل يا بشيمة. الثلث أحسنت. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. طيب بقي معنا الجد، الجد بقي معنا الجد. ما يخوف الجد. الجد إذا ما في أحد عصب بالنفس قبله يقول أنا العاصب، أنا عاصب. وإذا سيزاحمه أصحاب الفروض وما سيبقوا له شيء يقول أنا صاحب فرض، فرض واحد فقط. فما هو فرضه؟ فما هو فرضه؟ نعم السدس. أحسنتم، فرضه السدس. هنا ممكن يكون عاصب وممكن يكون صاحب سدس، والأمر سيانها هنا، لأن ما بقي هو السدس، أخذه فرضا أو أخذه تعصيبا. والأصل أنه يأخذه تعصيبا. طيب الأخت الشقيقة ليس لها شيء، الأخت الشقيقة تسقط ليس لها شيء، واضح يا إخوان؟ ليس لها شيء. لماذا ليس لها شيء؟ لماذا ليس لها شيء؟ لوجود الجد، لوجود الجد. هذا نعم، لوجود الجد على الصحيح أنه ماذا؟ لوجود الجد، فالجد على الصحيح يحجب الأخت الشقيقة. وهكذا أيضا ما إذا كان مكان الشقيقة الأخت لأب، الأخت لأب. طيب هذه أركان، هذه أركان مسألة الأكدرية. والأصل يا إخوان، الأصل في باب الجد والإخوة ألا يفرض للأخوات شيئا مع الجد، وأن الإخوة يسقطون كذلكم أيضا إذا لم يبقى شيء، أو بقي أقل من السدس، أو لم يبقى إلا السدس. فكل ذلك ماذا؟ الأصل في باب الجد والإخوة أنهم يسقطون، لكنهم استثنوا هذه الصورة التي بين أيدينا ففرضوا هنا. لاحظوا ماذا فعلوا، لاحظوا ماذا فعل القائلون بتوريث الشقيقة، بتوريث الشقيقة. هنا أعطوا الجد السدس، وأعطوا الشقيقة النصف، وجعلوا المسألة تعول، وجعلوا المسألة تعول. انظر المسألة من كم؟ من ستة، ستة قسمة اثنين بثلاثة وهو النصف، ستة قسمة ثلاثة باثنين وهو الثلث، اثنين وهو الثلث، ستة قسمة ستة واحد، وستة قسمة اثنين ثلاثة. ستعول المسألة، ثلاثة واثنين خمسة، واحد ستة، وثلاثة تسعة، تعول إلى التسعة. لاحظ، ثلاثة واثنين واحد وثلاثة، إلى هنا واضح. ماذا فعلوا بعد هذا؟ هنا عاملوا الجد مع الشقيقة كمعاملة الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في الباب السابق. أخذوا ما عند الجد والشقيقة وجعلوه واحدا، أربعة، واحد زائدا ثلاثة أربعة. ثم بعد هذا سيعاملون الجد معاملة الشقيق، معاملة الشقيق، وسيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أرأيتم لماذا سمح الجد للشقيقة أن ترث؟ قال عادي خلوها ترث على القول المرجوح، لكي تأخذ النصف، وبعد ما تقبض النصف يقول تعالي، الواحد وهو السدس والنصف نخلطهما معا، وعندها يعاملها كمعاملة الشقيق للشقيقة، كمعاملة الشقيق والشقيقة. فإن كنا نساء أو فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا سيكون ماذا؟ سيكون عندنا خانة زائدة، هنا خانة زائدة، يعني هذا سيكون بسهمين وهذا بسهم، إذن ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم هنا نضعها فوق. أصل المسألة ستة قسمة ثلاثة يساوي ثمانية عشر، يساوي كم؟ ثمانية عشر. طيب نضرب ما بيد كل وارث، ثلاثة قسمة ثلاثة في ثلاثة، حق الزوج، وعندنا جد وشقيقة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، واثنين في ثلاثة بستة، والباقي كم؟ هنا أربعة في ثلاثة باثني عشر، اثني عشر نعطي الجد سهمين والشقيقة سهم، فالجد كم له؟ ثمانية، والشقيقة كم لها؟ أربعة. واضح؟ هذا على القول في هذه المسألة، مسألة الأكدرية. لكن نحن نختصر الكلام، وهذا كله ماذا؟ على خلاف الصواب، وأن الصواب أن الجد يحجب الشقيقة وليس لها شيء، وهنا الباقي يكون عصب للجد، وهو في نفس الوقت يعتبر سدسا، يعتبر سدسا. نعم، تفضل يا صدام. وهو أصل المسألة هذا، هذا تحت هنا ثمانية عشر. عفوا. اي نعم نعم. طيب عفوا عفوا. نعم، ستكون هنا الثلاثة فوق مسألة إيش؟ العول. تسعة في ثلاثة يساوي سبعة وعشرون. أحسنت، سبعة وعشرون. وماذا؟ التحقق من صحة العمل، التحقق من صحة العمل. تسعة زائد ستة بخمسة عشر، زائدا ثمانية بثلاثة وعشرين، زائدا أربعة بسبع وعشرين. أحسنت، واضح يا إخوان؟ هذا على القول المرجوح. أما على القول الصحيح فالأخت الشقيقة ليس لها شيء، ليس لها شيء. طيب، ننتقل يا إخوان بعد هذا إلى باب الحساب، إلى باب الحساب. و الحساب يا إخوان، الحساب هو علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. ماذا يعنون بالحساب يا إخوان في علم الحساب؟ قالوا علم بأصول يستخرج بها المجهولات العددية، علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية. وموضوع الحساب موضوعه هو العدد، هو العدد من حيث التركيب والتحليل، التركيب والتحليل. فالتركيب الجمع والضرب، والتحليل الطرح والقسمة. تحليل يعني ماذا؟ تناقص، وتركيب يعني زيادة. فموضوع علم الحساب هو ماذا؟ العدد من حيث التركيب كالجمع والضرب، والتحليل كالطرح والقسمة، والقسمة وما إلى ذلك. والعدد يا إخوان، العدد نعم. وبالنسبة لحساب الفرائض، بالنسبة لحساب الفرائض يعنون به ثلاثة أمور: تأصيل المسائل، وتصحيحها، وقسمة التركات. يعنون بحساب الفرائض هو تأصيل المسائل، أي مسائل الفرائض، وتأصيلها، وقسمة التركات، وقسمة التركات. ولا بد يا إخوان، نعم، وتأصيلها، لا لا، وتصحيحها، عفوا، تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. هذه ثلاثة أمور يشملها علم أو ما يتعلق بحساب الفرائض. قلنا تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات. ومعنى هذا يا إخوان أنه ينبغي لمن أراد أن يدرس الفرائض معرفة القواعد الحسابية، معرفة القواعد الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة، وهكذا معرفة الكسور العشرية والكسور الاعتيادية وكيفية تحصيل المضاعف البسيط وغيرها من المسائل التي تتعلق بماذا؟ بعلم الحساب، بعلم الحساب. وليس معنى هذا أن يكون على دراية بدقائق علم الحساب، لا، الدقائق هذه قد لا يحتاجها، لكن يكون عنده ماذا؟ لمحة، ويكون عنده كذلك أيضا معرفة بعلم الحساب المعروف المستقل. طيب، ونحن يهمنا ها هنا فيما يتعلق بحساب الفرائض التأصيل والتصحيح. تأصيل مسائل الفرائض، كيف تستخرج أصل المسألة وماذا، ثم بعد ذلك إذا كانت المسألة تحتاج إلى تصحيح فتقوم بماذا؟ بعملية التصحيح، ولا سيما إذا كان فيها انكسار على فريق أو فريقين أو أكثر من ذلك إذن حديثنا فيما يتعلق بالحساب سيكون حول تأصيل المسائل، كيف نؤصل المسألة، ومن ثم بعد ذلك سنتعرف على كيفية تصحيح هذه المسائل طيب، عندنا الآن موضوع التأصيل، تأصيل المسائل. والتأصيل هو عبارة عن مصدر أصل، مصدر أصل يؤصل تأصيلا، أي جعلته أصلا، والأصل في اللغة يا إخوان هو ما يبنى عليه غيره، وأما في اصطلاح الفرضيين فيعنون بالتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة، يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، قلنا تأصيل المسائل أي مسائل الفرائض هو تحصيل أقل عدد، يخرج منه فرض المسألة، أو فروضها، ويستخرج أصل المسألة على حسب حال الورثة. لاحظوا معي الآن، عندنا باب الحساب، وقلنا سيكون حديثنا حول التأصيل والتصحيح. التصحيح يأتي بعد التأصيل. التأصيل عندنا ها هنا يعني هو عبارة عن تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، طيب، كيف العمل في التأصيل؟ كيف نقوم بتأصيل هذه المسائل؟ عندنا يستخرج أصل المسألة على حسب حال الورثة، الحال الأول الحال الأول أن يكون عندنا الورثة عصبة فقط، عصبة فقط، عصبة فقط. مثل ماذا؟ مثل هالك عن ثلاثة أبناء، ابن وابن وابن، هؤلاء عصبة، هؤلاء عصبة. فهنا كيف نستخرج أصل المسألة؟ سيكون من عدد رؤوسهم، واحد اثنين ثلاثة. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. هذا يا إخوان سهل جدا. إذا كان عندنا الورثة عبارة عن ذوي العصبات، فأصل المسألة سيكون من عدد رؤوسهم. واضح يا أبا معاذ؟ واحد اثنين ثلاثة، عدد رؤوسهم ثلاثة. إذا نأخذ أصل المسألة فنضعه في خانة، هنا خانة التأصيل، يعني أصل المسألة، ثم سنعطي كل واحد سهمه. طيب لاحظوا أيضا في حالة أن يكون عندنا الورثة من ذوي التعصيب كهالك عن أخت شقيقة وأخوين شقيقين. عندك يا أبا محمد كم للشقيقة وكم للأشقاء؟ الشقيقة النصف، والأشقاء لاحظ العنوان، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر فرض الشقيقة قالوا فإن كانوا رجالا ونساء فماذا؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معنى يسمى إيش؟ تعصيب. طيب إذا كان الورثة عصبة فقط ماذا نفعل في استخراج أصل المسألة؟ أصل المسألة يكون من عدد إيش؟ عدد رؤوسهم. طيب هنا عصبة أو ليسوا بعصبة؟ عصبة، هذه عصبة بالغير وهؤلاء عصبة بالنفس. طيب كم سيكون عدد الرؤوس؟ ثلاثة. أحسنت، هكذا فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، خمسة. خمسة، واحد وهذا باثنين وهذا باثنين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن سيكون عدد رؤوسهم هنا خمسة. أصل المسألة من كم يا أبو محمد؟ أصل المسألة من كم؟ من خمسة، من عدد رؤوسهم خمسة، واحد للشقيقة واثنان للشقيق واثنان أيضا للشقيق الآخر. إذن أن يكون الورثة عصبة فقط، فما هو الحكم ها هنا؟ فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم. نعم، واضح يا إخوان؟ هذا واضح جدا، ما يحتاج إشكال. أن يكون الورثة عصبة فقط، فأصل المسألة يكون من عدد رؤوسهم، من عدد رؤوسهم. نعم، ننتقل. واضح يا إخوان؟ طيب سننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية هو أن يكون الحالة الثانية أن يكون الورثة أن يكون الورثة أصحاب عصبة ومعهم صاحب فرض واحد. نقول ممكن هكذا يقال أن يكون الورثة صاحب فرض واحد وعصبه أن يكون الورثة صاحب فرض واحد وعصبه مثل ماذا؟ لاحظوا يا إخوان، عندنا هالك عن زوج وابن وابن نعم وبنت، عند من عندك يا خان نوفل كم ستعطي الزوج؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب الابن عصبة، والابن الثاني طيب البنت كم ستعطيها؟ عصبة بالابن. إذن الجماعة عصبة، ها هنا عصبة. كم عدد رؤوسهم؟ 2 و2 و1 5. طيب الآن نريد نستخرج أصل المسألة. أصل المسألة عندك لاحظوا يا إخوان، أن يكون الورثة صاحب فرض واحد كالزوج والبقية من ذوي العصبات. ما هو الحكم؟ الحكم أن أصل المسألة سيكون من مقام صاحب الفرض. لا تذهب بعيد، مقام صاحب الفرض الواحد وهو الأربعة. نضع الأربعة هنا، أربعة قسمة أربعة بكم؟ واحد، وهو الربع. الباقي سيكون لمن؟ سيكون للعصبة. هذا سهل جدا يا إخوان، لا تذهب بعيد أو يمين أو شمال، سهل جدا. الأول أن يكون الورثة عصبة، ماذا تفعل لأجل تستخرج أصل المسألة؟ من عدد رؤوسهم. كم عدد رؤوسهم؟ الذكر بسهمين والأنثى بسهم، والمجموع تضعه في أصل المسألة هنا. الحالة الثانية أن يكون مع العصبة صاحب فرض واحد. ماذا نفعل؟ لا نصعب على أنفسنا، خذ مقام صاحب الفرض الواحد هذا وضعه في أصل المسألة، كالأربعة هنا في ربع الزوج، ضعه في أصل المسألة وإعطي الزوج الربع. أربعة قسمة أربعة يساوي واحد، والباقي سيكون للأبناء. كيف سيكون للأبناء؟ هذا معاذ شغلنا الآن. ثلاثة يتقاسموه فيما بينهم، وسيأتي معنا أنه يحتاج إلى تصحيح، لأن الفرائض ما تقبل الكسور. ماشي اسمه هذا واحد إيش اقسموه بينكم، لا، لابد إيش نحارب الكسور. ولهذا هنا سيأتي معنا في التصحيح أن الثلاثة هذه لابد إيش أن تقبل القسمة على، أو السهام هنا تقبل القسمة على عدد الرؤوس من غير كسر، من غير كسر. الخمسة سنضعها هنا، أربعة في خمسة يساوي 20، واحد في خمسة بخمسة، وثلاثة في خمسة بخمسة عشر، بخمسة عشر. طيب عندنا أربعة في خمسة يساوي 20. طيب كيف؟ نعم سيكون هنا إيش 6 و6 و3 المجموع 5 زائدا 6 ب11 زائدا 6 ب17 زائدا 3 ب20. واضح؟ هذه الخطوة لا نستعجل، سيأتي الكلام عنها في التصحيح. هذا معنى التصحيح، يعني هذه معنى التصحيح، لكن نؤخر الكلام عنها. لكن أحببنا أن نوضح أن الثلاثة هذه تقسم على العصبة. واضح يا إخوان؟ إذا كان الورثة معهم صاحب فرض واحد والبقية أصحاب عصبة، أصل المسألة من ماذا؟ من مقام صاحب الفرض الواحد، نضعه هنا كأصل مسألة، كأصل مسألة. نعم. أه؟ كيف؟ وين الخمسة؟ لا ما بيصلح هذا. ليش؟ أه؟ نعم هذا للحالة الثانية، إذا كان عندنا صاحب فرض سيسهل علينا إيش؟ أن نعطي صاحب الفرض حقه. بعدها العصبة يتقاسمون الباقي. ولماذا أخذنا الأربعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي بعد أن تعطي صاحب الفرض حقه فما بقي فلأولى رجل ذكر أي للعصبة. واضح يا إخوان؟ في إشكال في الحال الأول والثاني قبل أن ننتقل إلى الحال الثالث؟ أي واحد يا إخوان راح بعيد يحضر؟ آه الجميع حاضر. قبل أن ننتقل إلى الحال الثالث، ما في صعب يا إخوان، البعض يحاول يقنع نفسه بالغصب أن هذا صعب، ما هو صعب يا إخوان. من عدد رؤوسهم خمسة أبناء، المسألة من خمسة، سبعة إخوة أشقاء، أصل المسألة من سبعة، ابن وبنت، الابن بسهمين والبنت بسهم، إذن ثلاثة، أصل المسألة ثلاثة، سهل جدا. والثاني أسهل منه. كيف أسهل منه؟ عندك صاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد، خذ مقام صاحب الفرض وضعه في أصل المسألة، ثم أعطي صاحب الفرض نصيبه والباقي سيكون للعصبة. سهل جدا. الذي يحتاج إلى تركيز هو الحالة الثالثة الآن، الذي يحتاج إلى تركيز. وأربط الحزام يا أبا شيمة لكي لا تذهب بعيد. طيب الحال الثالث يا إخوان هو أن يكون عندنا، أن يكون عندنا أو أن يكون الورثة، نعم سأكتبها بس سأنطقها أول شيء. هذا بقي الحكم هنا، إذ صاحب فرض واحد وعصبة، فأصل المسألة، فأصل المسألة من مقام صاحب الفرض، من مقام صاحب الفرض. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة عندنا يا إخوان أن يكون الورثة أصحاب فروض، ليس صاحب فرض واحد، أصحاب فروض، يعني اثنان فما فوق، أن يكون الورثة أصحاب فروض. فروض هذا جمع أو مثنى أو مفرد؟ عندك جمع، يعني أكثر من فرض. أن يكون الورثة أصحاب فروض يعني أكثر من واحد، وحدهم أو مع أصحاب أو مع أصحاب العصبة، أو مع، ممكن نقول أو مع العصبة، أو مع وحدهم أو مع العصبة أو مع العصبة. مثال ذلك يا إخوان، عندنا، عندنا هالك عن زوجة، هذه صاحبة فرض، وبنت وعم، زوجة وبنت وعم. أي إبراهيم كم للزوجة؟ السدس. الثمن. لماذا؟ للفرع الوارث. أحسنت، الثمن للفرع الوارث.
البنت النصف لماذا؟ واحدة يعني عدم المعصب وعدم المشاركة. طيب العم عصبة، العم عصبة. لاحظوا عندنا الآن ليس صاحب فرض واحد، وإنما عندنا أصحاب فروض، أصحاب فروض. كيف نستخرج أصل المسألة الآن؟ كيف نستخرج أصل المسألة؟ هذا يعني إذا كان عندنا أكثر من صاحب فرض فنستخرج أصل المسألة، نقول فأصل المسألة فأصل المسألة فأصل المسألة ممكن نقول إيش؟ بالنظر بين مقامات الفروض، مقامات الفروض بالنسب الأربع. إذا كان الورثة أصحاب فروض وحدهم ليس معهم من ذوي العصبات أو معهم من العصبة، فأصل المسألة يا إخوان بأن ننظر بين مقامات الفروض بما يسمى بالنسب الأربع، النسب الأربع. طيب قد يقول قائل ما هي النسب الأربع؟ واحد تماثل، اثنين تداخل، ثلاثة توافق، أربعة تباين. تباين، تماثل، تداخل، توافق، تباين، هذه أربع تسمى بالنسب الأربع. ننظر بين مقامات أصحاب الفروض بهذه النسب الأربع، بهذه النسب الأربع. طيب يا إخوان سهل جدا، ما هو صعب، ما يغرك أربع نسب إلى غير ذلك، لكن هي غاية في السهولة. نبدأ بسم الله أولا في النسبة الأولى وهي التماثل. لاحظ أولا التماثل، التماثل يا إخوان بمعنى إيش؟ التساوي، بمعنى التساوي، وهو عبارة عن مساواة عدد لعدد آخر، لعدد آخر في القيمة. مثل ماذا؟ اثنين واثنين، وثلاثة وثلاثة، ستة وستة. واضح جدا. عندنا على سبيل المثال هالك عن، لاحظ، هالك عن زوج وشقيقة، زوج وشقيقة. يا أبا حور، هالك عن زوج وشقيقة. يا إخوان الفرائض تحتاج شجاعة، فرائض تحتاج شجاعة. ما يخاف الواحد، يا أخي أجب، خلوا خطأ، إيش بيحصل؟ يعني ما في تعنيف ولا تأنيب ولا ضرب ولا شيء. نعم يا أبا حور تفضل. الزوج له النصف، ما السبب؟ عدم الفرع الوارث، أحسنت، النصف. طيب والشقيقة؟ النصف لماذا؟ عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب، عدم المشاركة. أربعة شروط النصف.
طيب
لاحظوا يا إخوان الآن معنا أصحاب فروض ليس معهم عصبات، ولو معهم من أصحاب العصبة أيضا ما سيؤثر، ما سيؤثر. طيب الآن نريد أن نستخرج أصل المسألة، ننظر إلى مقامات الفروض بالنسب الأربع، هل هناك تماثل وتساوي بين الاثنين والاثنين أو في اختلاف يا أبا معاذ؟ تساوي. أحسنت، إذن حلينا المسألة خلاص، بينهما تساوي، ما هو الحكم؟ الحكم إذا كان في تماثل ماذا نفعل لكي نستخرج أصل المسألة يا أبا معاذ؟ وين أصل المسألة؟ عندنا تساوي الآن، تماثل اثنين واثنين، ماذا نفعل؟ نأخذ أحدهما، وين اللي فوق ولا اللي تحت؟ أي واحد. نعم، عند التماثل يا إخوان الحكم هو ماذا؟ نكتفي بأحدهما، نكتفي بأحدهما. أصل المسألة من كم يا أبا معاذ؟ من اثنين. شوف اثنين قسمة اثنين بكم؟ واحد، واثنين قسمة اثنين بواحد، تحقق من صحة العمل، تحقق من صحة العمل. اجمع هذين، فإن ساووا أصل المسألة العملية صحيحة، وإن اختلف فالعملية تحتاج إلى إعادة النظر. واحد زائد واحد باثنين عملية صحيحة. هذا التماثل يعني سهل جدا، مثل ما تشرب كأس ماء. خلصنا، في إشكال في هذا؟ قلنا إذا كان عندنا أصحاب فروض اثنان فأكثر، قد يكون معهم أصحاب عصبة وقد لا يكون معهم أصحاب عصبة. طيب كيف نستخرج أصل المسألة؟ بأن ننظر إلى مقامات الفروض هذه بالنسب الأربع. ما هي النسب الأربع؟ واحد تماثل، تساوي، تداخل، سيأتي معنا ما هو التداخل، توافق، تباين. أولا التماثل بمعنى التساوي، يعني تساوي عددين في القيمة، اثنين واثنين، ثلاثة وثلاثة، أربعة وأربعة، ستة وستة، ثمانية وثمانية، تساوي. طيب ما هو الحكم لكي نستخرج أصل المسألة؟ ما دام أنه عندنا اثنين واثنين نكتفي بأحدهما، قد يقول واحد هذا أو هذا، ما فرقت، خذ أيهما لأنهما يتساويان في القيمة. واضح؟ انتهينا. في إشكال في هذه؟ هذه وين ذا؟ ذا ماله؟ هذه شقيقة، فرضها النصف، صح، لعدم المشارك وعدم المعصب، لعدم المشاركة وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، إذن لها النصف فرضها. طيب والزوج له النصف لأنه هنا ليس، لا يوجد فرع وارث، نصف ونصف، اثنين واثنين هذا بينهما إيش؟ تماثل وتساوي. ما هو الحكم؟ نأخذ أحدهما، نأخذ أحدهما فنضعه أصل للمسألة. طيب اعطي كل واحد نصف، اثنين قسمة اثنين بواحد، واثنين قسمة اثنين بواحد، المجموع واحد زائد واحد بكم؟ سهل جدا. كيف؟ مثال ثاني. طيب انا كنت اعد الامثله للنسب الاخرى لكن لا باس ان شاء الله. نعم. للذكر مثل حظ الانثيين، متى؟ اذا اجتمع ذكر وانثى في طبقه واحده، لو كان هذه المراه لها زوجين، لها كم؟ او ثلاثه او اربعه.
زوجين بس
مشان تفهم. طيب نفرض ان امراه لها زوجين، ممكن هذا؟ كيف ممكن؟
ما يصلح حتى زوجين حتى لو كان من أجل تفهم، لكن المثال خطأ. هنا يعني ماذا القاعدة؟ أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى، إلا من الإخوة لأم، فإن ذكرهم إيش يساوي أنثاهم. هنا الآن الزوج مستحيل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا زوج وهذه شقيقة، لكن لو كان عندنا بدل الزوج شقيق، هنا سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وسيكون من هذه الحالة الأولى الورثة عصبة فقط، سيكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم، الشقيقة رأس وسهم والشقيق سهمين، سيكون أصل المسألة من ثلاثة، واضح؟ لكن هنا لا، هذا صاحب فرض وهذه صاحبة فرض وهذه صاحبة فرض. طيب عندنا مثال آخر ممكن نمثل به، لو عندنا لاحظوا أم وأب وابن، أم وأب وابن، نعم معنا، تفضل. كم ستعطي الأم؟ الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، أيضا بيّن بعد ذلك أنه للزوجات ما عدم البنين والبنات، لكن الأم لا. لاحظوا يا إخوان شوفوا مراجعة لأصحاب الفروض، مراجعة لأصحاب الفروض، لما تظهر في الشاشة أمامك أو أمام عينيك تظهر الأم لا يذهب بصرك بعيدا، أم معناه ثلث أو سدس، بس ثلث أو سدس يا إخوان، لا مانع أن يأخذ الإنسان قلما وورقة أو دفتر ويراجع ما يتعلق بطريقة القرآن في بيان أصحاب الفروض. الأم تكتب أمامها الثلث عند عدم الفرع الوارث، اثنين عند عدم الجمع من الإخوة، بجانبها سدس عند الفرع الوارث عند الجمع من الإخوة، انتهيت اللي بعده، ويحفظ يحفظ، بحيث لو ظهر أحد الورثة ترجع أنت ذهنك إلى أين؟ إلى ذلكم الجدول أو تلك الورقة التي ممكن أنت أعددتها بيدك كتختبر ماذا معلوماتك، ولا بأس بالرجوع إلى التلخيص أو غيره من الكتب أو ما مر معنا. طيب عندما نحن عندك، نعم الأم الثلث، أحسنت، لماذا الثلث؟ لعدم الفرع الوارث أو عدم جمع من الإخوة، انظر أنت تشوف اللي تحت الآن. طيب نمسح هذا يا إخوان، نمسح، لاحظ عندنا أم وأب وابن، كم للأم؟ السدس، أحسنت، لوجود إيش؟ فرع وارث، معي يا إخوة إبراهيم معنا. طيب والأب؟ والأب السدس، أحسنت، لماذا السدس؟ لوجود فرع وارث، لولا هذا لكان الأب عصبة، لكن جهة البنوة مقدمة على إيش؟ على الأبوة، إذن هنا السدس للأب، الابن عصبة. لاحظوا يا إخوان عندنا سدس وسدس، عندك ستة وستة، بينهما إيش؟ تماثل، تساوي. طيب ماذا نفعل لكي نستخرج أصل المسألة؟ ستة قسمة ستة تساوي واحد، لاحظ هنا
عند التماثل 6 و6 2 و2 الحكم ماذا؟ شوفوا انظر، نكتفي بأحدهما، ايش معناه؟ ناخذ واحد منهما، اي واحد منهما؟ 6. طيب 6 قسمة 6 الآن بواحد، و6 قسمة 6 بواحد، الباقي كم؟ 4 لمن؟ للابن عصبة. واضح يا إخوان؟ هذا سهل جدا، هذا ما يحتاج شيء. طيب هذا التماثل. لاحظوا يا إخوان عندنا التداخل، التداخل، والتداخل يا إخوان يسمى أيضا التناسب، يسمى التناسب، ومعناه ماذا؟ معناه عندنا أو عبارة عن عددين أحدهما أكبر والثاني أصغر، والأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر. قلنا عبارة عن عددين. طيب كملنا هذا، نقول وهو عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر. بدون كسر، عبارة عن عددين أحدهما أكبر والثاني أصغر، أي غير متساويين، أكبر وأصغر. الأكبر هذا يقبل القسمة على الأصغر من دون كسر، مثل ماذا؟ لاحظوا عندنا يا جماعة 4 و2، 4 و2. طيب لاحظوا 6 و3، لاحظوا يا إخوان 8 و4، لاحظوا يا إخوان عندنا 6 و2، لاحظوا يا جماعة عندنا 12 و6، 12 و4، 12 و3، 12 و2. يعني هذه أمثلة ليش؟ للتداخل. عندنا عددان أحدهما أكبر والثاني أصغر، والأكبر يقبل القسمة على الأصغر من غير كسر. من غير كسر، كيف من غير كسر؟ لاحظوا 8 و3، 8 و3 يا أبا الحسن، هل يقبل القسمة؟ لا يقبل القسمة إلا بكسر، والكسور يا جماعة مرفوضة في الفرائض، ولأجل أن الفرائض لا تقبل الكسور أتوا بشيء يسمى التصحيح، من أجل معالجة الكسور، معالجة الكسور كما سيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله عز وجل. واضح هذا يا جماعة؟ واضح التداخل، عدد أكبر والآخر أصغر، الأكبر يقبل القسمة على الأصغر من غير كسر. هذه أمثلته، هذه أمثلته. طيب نأخذ مثالا عندنا هنا التداخل. ممكن نقول عندنا هالك عن لاحظوا زوجة وبنت وشقيق. نعم يا محمد، الزوجة كم لها؟ ثمن. طيب الثمن، لماذا الثمن؟
لوجود الفرع الوارث. طيب والبنت النصف، لماذا؟ لعدم المشاركة وعدم المعصب. الشقيق الشقيق هنا يعني الشقيق هنا سيكون ماذا؟ محجوبا بالبنت. الشقيق سيكون ماذا؟ ممكن نغير كي يستقيم المثال. ممكن نقول أب الأب هنا سيكون عصبة. طيب لاحظوا يا إخوان، لاحظوا معي، عندنا 8 و2 عبارة عن عددين، أحدهما أكبر والآخر أصغر. الأكبر يقبل القسمة على الأصغر من غير كسر، 8 قسمة 2 يساوي 4. ما هو الحكم ها هنا؟ ما هو الحكم؟ نأخذ الأكبر. إذن الحكم هنا نكتفي بالأكبر. كم الأكبر يا إخوان؟ 8 أو 2؟ 8. إذن أصل المسألة من 8، 8 قسمة 8 يساوي 1، و8 قسمة 2 يساوي 4. الباقي كم؟ 3 للأب. الباقي 3 للأب. واضح؟ واضح يا هادي؟ التداخل هذا سهل جدا. عندنا عددين، واحد أكبر والثاني أصغر. الأكبر هذا يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر، 4 قسمة 2 ب2، 6 قسمة 3 ب2، 8 قسمة 4 ب2، 6 قسمة 2 ب3، 12 قسمة 6 ب2، وقسمة 4 ب3، وقسمة 3 ب4، وقسمة 2 ب6. ما هو الحكم هنا؟ نأخذ الأكبر، نأخذ الأكبر ونكتفي به كأصل للمسألة. واضح؟ واضح؟ نعم. من هو؟ يرث السدس وأيضا عصبة. السدس هذا متى يأتي للسدس؟ عند عدم وجود العاصب، أو إذا كان أصحاب الفروض سيستغرقوا التركة يرجع ويأخذ بالفرض. لكن الآن شوف، 3 يعني يقارب نصف، سيأخذه بالتعصيب. السدس هذا لا شيء مقابل ما سيأخذه بالتعصيب الآن. واضح؟ متى قلنا الأب والجد يرجعان للفرض وهو السدس؟ في حال وجود عاصب من جهة البنوة مقدم عليهم، أو أن أصحاب الفروض سيستغرقوا التركة وما سيترك لهم إلا أقل من السدس. هنا يرجع الأب، وهكذا الجد عند عدم الأب يرثان بالفرض وهو السدس. واضح يا إخوان؟ طيب عندنا النسبة الثالثة وهي التوافق. التوافق، التوافق يا إخوان، ايش معنى التوافق؟ اتفاق. وهنا الاتفاق بين عددين، اتفاق عددين في جزء من الأجزاء، اتفاق عددين في جزء من الأجزاء. في جزء من الأجزاء مثل ماذا؟ قالوا مثل اتفاق 6 و4 في إيش؟ في النصف. اتفاق 6 و4 في النصف. كم نصف الستة؟ ثلاثة. وكم نصف الأربعة؟ اثنان. إذن اتفق في جزء من الأجزاء وهو النصف، وهو النصف. نقول هنا نصف الستة ثلاثة، ونصف الأربعة اثنان. واضح يا إخوة؟ ما هو الحكم الآن هنا؟ الحكم سهل جدا، الحكم سهل جدا. ماذا نفعل؟ عندنا ستة وأربعة، فنضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، في نصف الآخر، يعني ستة في اثنين أو أربعة في ثلاثة. نقول هنا والحكم نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، في وفق الآخر. نقول ستة في اثنين أو أربعة في ثلاثة. ستة في اثنين بكم؟ باثني عشر. طيب أربعة في ثلاثة إذن نفسه. ضربنا ستة في اثنين باثني عشر، أو أربعة في ثلاثة باثني عشر. طيب ما مثاله؟ عندنا المثال ممكن نمثل به هالك عن زوجة، ونعم هالك عن زوج وأم وابن، زوج وأم وابن. نعم تفضل. كم للزوج؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، الربع. أحسنت. وكم تعطي الأم؟ السدس. لماذا؟ لنفس السبب، وجود الفرع الوارث. والابن عصا قلت انت ايش؟ السدس. لا، ليس من أصحاب السدس الابن، هذا عصبه دائما، عصبه دائما. طيب يلا بسم الله. عندك الآن ننظر إلى العددين بالنسب الأربع، هل بينهما تماثل تساوي؟ لا. هل بينهما تداخل، يعني ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، الأربعة والستة؟ لا، لابد من الكسر. ستة قسمة أربعة بواحد ونصف، إذن في كسر موجود. ما في معنى إلا الحال الثالث، التوافق، عبارة عن عددين يتفقان في جزء من الأجزاء. الأربعة والستة يا شباب اتفقا في ماذا؟ في النصف. إذن ما هو الحكم؟ نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، يعني كم في كم؟ أربعة في ستة في اثنين أو أربعة في ثلاثة يساوي اثني عشر. إذن أصل المسألة هنا من اثني عشر، من اثني عشر. كم تعطي الزوج؟ اثنى عشر قسمة أربعة بثلاثة، واثني عشر قسمة ستة باثنين. كم الباقي؟ سبعة. سنعطيه من؟ سنعطيه للابن عصبة. واضح يا جماعة؟ واضح. نأخذ مثالا آخر، نأخذ مثالا آخر، وهذا المثال سيكون معنا فيه بدلا من الزوج زوجة، بدلا من الزوج زوجة وأم وابن، وأم وابن. نعم. الزوجة كم تعطيها؟ الزوجة كم ستعطيها مع وجود الفرع الوارث؟ إذا ذكرت الزوجة ثمن أو ربع، ثمن أو ربع. البعض بحكم أنه أصحاب السدس كثير شوش عليه، يقول لعلها من أصحاب السدس. احفظهم، احفظ أصحاب السدس منهم، الأم والأب والجد والجدة وماذا الولد الأخ لأم، وبنت الابن، ومن معنا والأخت لأب، سبعة. احفظهم لكي لا تدخل فيهم مثلا الزوج أو الزوجة أو الابن أو البنت أو نحوها. نعم، عندك كم للزوجة الآن مع وجود الفرع الوارث؟ الزوجة ولهن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. يعني كم لها الآن هنا مع الفرع الوارث؟ أحسنت، الثمن. الزوجة هذا من أسهل ما يكون يا إخوان، لأنه ما في إما ربع أو ثمن. طيب، والأم إما ثلث أو سدس. لماذا السدس؟ أحسنت، لوجود الفرع الوارث وهو الابن، السدس، والابن عصبة. طيب أحسنت. الآن عندنا عددين، ثمانية وستة، نحاول ننظر بينهما بالنسب الأربع، هل بينهما تماثل؟ لا، تداخل. يقبل أحدهما القسمة على الآخر بدون كسر؟ لا. إذن عندهم أو عندنا توافق، يتفقان في ماذا؟ في جزء من الأجزاء. هل هو الربع؟ كم ربع الثمانية؟ اثنين. وكم ربع الستة؟ واحد ونصف. لا، ما يصلح. طيب، اطلع قليلا، انظر الثلث، كم ثلث الثمانية؟ ما يصلح إلا بكسر. والستة ثلثها اثنين، لكن الثمانية إشكال. طيب، ما في إلا النصف. كم نصف الثمانية؟ أربعة. ونصف الستة؟ ثلاثة. إذا ماذا نفعل؟ نضرب ثلاثة في كامل أحدهما في أفق الآخر، إما ثمانية في ثلاثة أو ستة في كم؟ أو ستة في أربعة، يساوي ثمانية في ثلاثة بكم؟ ثمانية في ثلاثة بكم؟ بأربعة وعشرون. وأيضا ستة في أربعة بأربعة وعشرين. وهنا يا إخوان قاعدة في الحساب، حساب الفرائض، إذا جاء عندك سدس وثمن فمباشرة تجعل المسألة بكم؟ بأربعة وعشرين. طيب، إذن المسألة من أربعة وعشرون، أربعة وعشرون، أربعة وعشرين قسمة ثمانية بثلاثة، أربعة وعشرين قسمة ستة أربعة وعشرين قسمة ستة أربعة. أحسنت. كم الباقي للابن؟ كم الباقي للابن؟ سبعة عشرة، سبعة عشرة. واضح يا إخوان التوافق؟ شيء مشكل. نعم، وين؟ كيف؟ ثمانية. أيوة، في التوافق تضرب إما ثمانية في نص الستة في ثلاثة، ولأن الأفق هنا الذي اتفق فيها النصف، لو اتفق في الربع، مثلا في ربع الستة، مثل الاثني عشر والستة، اثني عشر وستة، بيكون اثني عشر مثلا في اثنين، أو ستة في ستة، أو اثني عشر في اثنين، أو ستة في ستة في أربعة. نعم، والحاصل سيكون أربعة وعشرين نفسه. طيب يا شباب، واضح هذا؟ واضح؟ ما رأيكم؟ باقي معنا النصبة الأخيرة وهي التباين، ونحب نصدل الستار على الجزء الأول من ما يتعلق بالتأصيل لكي نأتي في الغد وماذا ونبدأ فيما يتعلق باستخراج أصول المسائل والأصول العائلة وغير العائلة مع التصحيح. طيب ركزوا معي يا إخوان، التباين أسهل شيء تقريبا في النسب الأربع. التباين أربعة، التباين ويسمى أيضا إيش؟ التخالف، تباين وتخالف. والتباين يا إخوان هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عددين لا يوجد بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء، قلنا عبارة عن عددين، عن عددين لا يوجد بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل ماذا لا يوجد بينهما اتفاق في جزء من الأجزاء؟ الثلاثة والأربعة، أربعة وثلاثة ما يتفقان ولا في جزء ولا في جزء. عندنا كذلكم أيضا مثلا الثمانية والثلاثة، الثمانية والثلاثة. عندنا كذلكم أيضا عندنا كذلكم أيضا الثلاثة والاثنين. ما هو الحكم يا جماعة؟ الحكم سهل جدا، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر بس. هنا والحكم نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، في كامل الآخر. ما مثاله؟ مثاله عندنا مثلا هالك عن زوجة وأم وشقيق، نعم، عند من يا أبا محمد؟ عندك الزوجة لها الربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والأم الثلث، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. والشقيق عصبة. لاحظوا أربعة وثلاثة بينهما تباين، ما هو الحكم؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، أربعة في ثلاثة أو ثلاثة في أربعة يساوي اثني عشر، يساوي اثني عشر. اثنى عشر قسمة أربعة ثلاثة، واثني عشر قسمة ثلاثة أربعة، الباقي كم؟ الباقي خمسة للشقيق. واضح يا إخوان؟ ما في صعوبة هنا، واضح جدا. في إشكال في هذا؟ إشكال في هذا؟ إذن موضوع النسب الأربع احتاج إيش؟ احتاج شيء من المراجعة، يجلس الواحد بينه وبين نفسه وماذا ويحاول يرتب المعلومات ويضبطها، وما احتاج إلى حفظ يحفظ، وما احتاج إلى فهم يفهم. وكما سبق وأن كررنا، قد لا يفهم بعض الشيء من أول وهلة، يحتاج له يوم يومين ثلاثة أيام حتى إيش يفهم، ومن ثم يحفظ، ومن ثم تبني على ما حفظت وفهمت. إذن يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله الكلام حول أصول المسائل، ومن الأصول ما هو يعول، ومنها ما لا يقبل العول، وبعد ذلك ننتقل إلى التصحيح. في شيء حول هذا الموضوع درس اليوم؟ نعم. إلا قرأناها آخر الدرس. لا الأخدرية ما قرأناها أظن. الأخدرية ما قرأنا الأبيات، فنقرأها غدا إن شاء الله مع أبيات الحساب بإذن الله عز وجل.